الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين وبعد فالأقصى كان قبلة المسلمين الأولى. عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو بيت المقدس. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والبراء بن عازب أبو عمارة أنصاري من الخزرج من جيل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، تخلف عن غزوة بدر لصغر سنه، قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق. نزل الكوفة، توفي في أيام مصعب بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث أنه قد دل ضمن مجموعة من الأدلة أخرى على أنه صلى الله عليه وسلم قد استقبل بيت المقدس لما قدم المدينة المنورة، واختلف فيما قبل ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ودل كون بيت المقدس إحدى قبلتي المسلمين على أهميته وقدسيته في الإسلام ومركزيته ضمن منظومة الاعتقاد الإسلامي، ويدل كذلك على وجه علاقة أخرى بين المسجدين الحرام والأقصى، فهما في حديثنا هذا قبلة المسلمين اللذان وجهت وجوه المسلمين لاستقبالهما وتعلقت قلوبهم بهما وارتبط ذكرهما وعلت منزلتهما ووجبت كذلك رعايتهما. وفي الحديث الذي ذكرته عن البراء رضي الله تعالى عنه مجموعة من المسائل والفوائد. أولا، قول البراء رضي الله تعالى عنه صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا إلى آخر الحديث، وقع الإجماع على أن هذه المدة التي ذكرها البراء هي 16، وهي 16 أو 17 شهرا كانت في المدينة المنورة. وأجمعوا على أن تحويل القبلة إلى الكعبة بعد بيت المقدس كان في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وفي ذلك أنزل الله عز وجل آيات سورة البقرة المبدوءة بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخر الآيات المعروفة من سورة البقرة. والناظر في سياق الآيات يدرك حساسية المسألة وما أثير حولها من شبهات، خصوصا من جهة اليهود الذين وجدوا في تحويل القبلة مناسبة للطعن في الإسلام وإثارة الشبهات حول أسباب التحول إلى المسجد الحرام من بيت المقدس. وكان هذا جاريا على عادة يهود في إثارة الشبهات وسلوك مسلك الخبث والطعن المبطن في الدعوة الإسلامية وقيادتها. ولبسط الكلام وإيضاحه أنقل لكم أيها الأكارم ما سطره الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى يبين أبعاد حادثة تحويل القبلة وأهميتها، وأؤثر نقل الكلام هنا بنصه عن الأستاذ سيد رحمه الله تعالى، وسأختصر ما يحسن اختصاره حفاظا على الوقت. يقول رحمه الله وتقول الروايات إن هذا يقصد تحويل القبلة كان في الشهر 16 أو 17 من الهجرة، وإن المسلمين حينما سمعوا بتحويل القبلة كان بعضهم في منتصف صلاة فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في أثناء صلاتهم وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة. عندئذ انطلقت أبواق يهود وقد عز عليهم أن يتحول محمد صلى الله عليه وسلم والجماعة المسلمة عن قبلتهم، وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاظمهم وفي تشكيك المسلمين في قيمة دينهم. انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وقلوبهم بذور الشك والقلق في قيادتهم وفي أساس عقيدتهم. قالوا لهم: إن كان التوجه فيما مضى إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة، وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام باطل، وضائعة صلاتكم إليه كلها. وعلى أي حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر أو للآيات لا يصدر من الله، هكذا يقول اليهود، فهو دليل كما يزعمون على أن محمدا لا يتلقى الوحي من الله، وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وفي الصف الإسلامي من مراجعة ما نزل من القرآن في هذا الموضوع منذ قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. انظروا أيها الكرام، يعني أنا أستقطع الآن شيئا من الكلام حتى أعلق، كم آية مهد القرآن بها للكلام في تحويل القبلة من قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها. ارجعوا إلى الخلف، آيات كثيرة متعددة، يعني ما يقرب من 35 آية، منذ 35 آية أو منذ 35 آية والقرآن يمهد لقضية استقبال القبلة. هذا التمهيد أو لقضية تحويل القبلة، هذا التمهيد الطويل لقضية تحويل القبلة يدل على أن المسألة لم تكن مسألة سهلة، وأنها احتاجت إلى الكثير من التمهيد حتى تعالج مسألة تحويل القبلة في قلوب المسلمين معالجة حسنة بعدما ألقى اليهود بذور التشكيك والخبث واستثمار هذه الفرصة لتشكيك الناس بدينهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. المسألة الثانية: أما دلالة التوجه أصلا إلى بيت المقدس واستقباله في الصلاة فهي الإشارة المؤكدة إلى أهمية بيت المقدس ولإدخال هذه المنطقة المباركة المقدسة ضمن أهم مقدسات المسلمين ولنقلها إلى حيز العقيدة الإسلامية تحذيرا من التهاون في حفظها وإيذانا بوجوب العناية الخاصة بها بوصفها قبلة المسلمين الأولى، وإشارة إلى وجه من وجوه ارتباطها بالقبلة الباقية المسجد الحرام. إن دأب الشرع على الربط بين المسجدين في الوجوه المتعددة ليشير إلى حرصه على الربط بين قدسيتيه في قلب المؤمن ووجوب المحافظة عليهما أي المسجدين ودفع العدو عنهما وحرمة التفريط بأحدهما. وإن التفاوض على القبلة الأولى لهو شبيه بالتفاوض على الثانية، وإن التنازل عن الأولى لهو تنازل عن الثانية، وإن التآمر على الأولى تآمر ولا شك على الثانية، كيف لا وهما القبلتان وهما المسجدان الأولان. أما المسألة الثالثة فإني كنت قد ذكرت الإجماع على أن المسلمين قد استقبلوا بيت المقدس بعد هجرتهم إلى المدينة مدة من الزمن، حددها هنا البراء بن عازب بستة عشر أو سبعة عشر شهرا، لكن العلماء قد اختلفوا في قبلة المسلمين قبل الهجرة إلى المدينة، هل كانوا يستقبلون في مكة الكعبة أو بيت المقدس؟ فقالت طائفة: كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت الصلاة بمكة أو من حين شرعت الصلاة بمكة إلى أن قدم المدينة، ثم بالمدينة حينا من الزمان، اختلفوا في تقديره كما أشرت. وروى في ذلك عن مجاهد عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة. انظروا إلى مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل بيت المقدس لكنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني هو يصلي من الجهة التي تستقبل بيت المقدس من وراء الكعبة المشرفة، وبهذا كان يستقبل القبلتين، وكان مأمورا بطبيعة الحال باستقبال بيت المقدس. لما هاجر إلى المدينة لم يعد بالإمكان أن يضع الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يستقبل بيت المقدس وحدها، إذ المدينة في شمال مكة وشمالها بيت المقدس. وقال ابن إسحاق: كانت قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة إلى الشام، وكانت صلاته بين الركن اليماني والركن الأسود، ويجعل الكعبة بينه وبين الشام كما بينت قبل قليل. أما الطائفة الثانية والقول الثاني في هذه المسألة، فقد ذهب قوم إلى أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى أول ما افترضت عليه الصلاة إلى الكعبة، ولم يزل يصلي إلى الكعبة طول مقامه بمكة، ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 12 شهرا أو 16 شهرا أو نحوها حتى صرفه الله إلى الكعبة، في الحديث الذي رويناه عن البراء قبل قليل أنه صلى 16 أو 17 شهرا. وروى هؤلاء كذلك في هذه المسألة مجموعة من الآثار، منها مثلا عن ابن جريج قال، وهو من التابعين: صلى نبي الله أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه المدينة بثلاث جمع، وصلى بعد قدومه 16 شهرا، ثم وجهه الله إلى الكعبة البيت الحرام. وهذا يظهر أن أصحاب هذا القول يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يستقبل الكعبة، لكنه إنما استقبل بيت المقدس لما هاجر إلى المدينة، يعني لم يستقبل بيت المقدس إلا 16 أو 17 شهرا. طبعا على الكلام الأول، على كلام الفريق الأول الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي إلى بيت المقدس من يوم شرعت الصلاة، معنى ذلك إن طول مدة البعثة النبوية في مكة، وهي المقدرة ب13 عاما على قول أكثر أهل العلم، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه بيت المقدس، و16 أو 17، وفي عندنا رواية 18 شهرا باتجاه بيت المقدس، كأنه مجموع المدة بناء على رأي الفريق الأول يتجاوز 14 عاما، ما يقرب من 14 عاما ونصف، والله أعلم. وقد رجح ابن بطال في شرحه على البخاري رأي الفريق الأول من منحى حديثي، فقال في الموازنة بين الروايات كلاما حاصله أن خبر مجاهد الذي قرأته أولا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبينها، يقول: وخبر مجاهد أولى بالصواب، لأن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، هذا في الرواية التي تنصر دليل الفريق الثاني. وقد رجح ابن عبد البر مثلا الرأي الثاني، واستدل بحديث البراء الذي ندرسه، فقال: فظاهر هذا الخبر يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك. على أي حال، المسألة محتملة، وآيات سورة البقرة كذلك النازلة في المسألة لا تدل من وجه القطع على أحد الأمرين: على أن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من البداية نحو بيت المقدس، وأن بيت المقدس كان قبلته الأولى، هو الأشهر بين العلماء كما نص على ذلك العلماء، وهو الذي يميل إليه خاطري بسبب النظر في المسألة ودواعيها وملابساتها، والله أعلم بالصواب. وإن كان هذا صحيحا، فيكون بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى، وقد استقبله المسلمون سنوات عديدة مذ فرضت الصلاة، أو مذ شرعت الصلاة، حتى جاء أمر تحويل القبلة بعد تلك المدة الزمنية من الإقامة بالمدينة. أما قول البراء رضي الله عنه 16 أو 17 شهرا، فالأو هنا للتشكيك، من الذي يشك؟ البراء رضي الله عنه يقول، يعني يقدر المدة هي 16 أو 7، يعني يشك في هذه المدة. وما ذكره البراء من تقدير هو المشهور، وإن كان قد نقل عن غيره تقدير آخر للمدة التي استقبل المسلمون في صلاة فيها بيت المقدس، فقد روي عن ابن عباس أنها 17 شهرا على التحديد، وروي عن معاذ بن جبل أنها 13 شهرا، وعن سعيد بن المسيب أنها 19، وقيل 12. المسألة الخامسة قول البراء ثم صرفنا يقول صلينا كذا وكذا ثم صرفنا نحو الكعبة، وهذا اللفظ يفهم منه أن الذي صرفهم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين العلماء في مثل هذه الألفاظ. وقد اتفق العلماء أنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في ربيع الأول، واختلفوا في شهر تحويل القبلة على ثلاثة أقوال. القول الأول يوم الاثنين للنصف من رجب، قاله البراء بن عازب نفسه ومعقل بن يسار رضي الله تعالى عنهما. الرأي الثاني للنصف من شعبان، وهو رأي قتادة. والرأي الثالث في جماد الآخرة حكي عن إبراهيم الحربي. أما أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بعد بيت المقدس، فقيل الصبح وقيل الظهر وقيل العصر، واستند كل إلى آثار وأحاديث، وليس من غرضنا في هذا المقام استقصاءها والترجيح فيها، ولكن يكفيني أن أورد تحقيق الحافظ ابن حجر في المسألة إذ قال والتحقيق، انظروا إلى ترجيح الحافظ ابن حجر وتحقيقه وترجيحه حري بالتأمل والترجيح، يقول والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت تحويل القبلة صلاها وكانت ظهرا، لكنها لم تكن بالمسجد النبوي، ثم ذهب إلى المسجد النبوي وكانت أول صلاة صلاها نحو القبلة الجديدة صلاة العصر، وأما الصبح فقد صلاها بأهل قباء يبدو في اليوم التالي. المسألة السادسة والأخيرة، حديث البراء بن عازب يدل كذلك على مسألة النسخ. ما هو النسخ؟ هو في الاصطلاح رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي أو خطاب شرعي لاحق، أو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. في هذه المسألة المنسوخ في مسألة تحويل القبلة الحكم باستقبال بيت المقدس في الصلاة، إذ رفع هذا الحكم وألغي، والناسخ له الأمر باستقبال المسجد الحرام بدل استقبال بيت المقدس. على أي حال، إذا كان ذلك كذلك فهذا دليل على وقوع نسخ السنة بالقرآن، القرآن نسخ السنة، لأن المسلمين لما صلوا نحو بيت المقدس صلوا بالسنة، لم يكن ليس عندنا آية تدل على وجوب استقبال بيت المقدس، لكن الله لما صرفهم من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة صرفهم بآية، فالآية ألغت حكم الحديث، قالوا وفي هذا دليل على وقوع نسخ السنة بالقرآن، وهي من مسائل الأصول. هذا وثمة مسائل أخرى خارجة عما جعل هذا المساق له، فآثرت ترك التعرض لها، ومن طلبها وجدها في كتب الشروح، والحمد لله رب العالمين.